أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. يقع الكلام في الوظيفة الثانوية وهي منجزية العلم الإجمالي، ومحاور البحث في هذه القاعدة، أي قاعدة منجزية العلم الإجمالي، هي ثلاثة. المحور الأول في منجزية هذه القاعدة ونطاق المنجزية نتحدث، والمحور الثاني في الحكم هذه القاعدة والآثار المترتبة عليها، والمحور الثالث في بعض التطبيقات هذه القاعدة. وبما أن هذه القاعدة لها ثمرات فقهية كثيرة وقعت محلا للنزاع والكلام عند الأصوليين، ولذلك عرفت ببحث العلم الإجمالي، وقل ما نجد في السنين الأخيرة كتابا أصوليا ألف حول علم الأصول ولم يتعرض المؤلف أو المقرر أو المقرر له لم يتعرض لبحث العلم الإجمالي، وإنما العلم الإجمالي أخذ شوطا واسعا من المباحث الأصولية. وأيضا يعتبر أن البحث عن العلم الإجمالي من المباحث الدقيقة عقلا، باعتبار أنه أكثر التمركز في هذه المباحث على الأحكام العقلية. بناء على هذا ندخل في المحور الأول وهو أصل منجزية قاعدة العلم الإجمالي. الكلام في هذه القاعدة من حيث منجزيتها يقع أيضا في محاور ثلاثة. المحور الأول في بيان منجزية هذه القاعدة والعلم الإجمالي، وأنه هذا العلم الإجمالي هل هو منجز أو ليس منجز من دون النظر إلى الأصول المؤمنة الشرعية، يعني بدون النظر إلى إصالة الإباحة أو البراءة أو الاستصحاب وما شاكل ذلك. هل أن العلم الإجمالي في حد ذاته ينجز المعلوم إجمالا أم لا ينجز؟ هذا محور الأول. يعني في الحقيقة كلامنا عن حقيقة التنجيز مع قطع النظر عن الأصول المؤمنة. محور الثاني أنه هل يمكن أن نجري الأصول في جميع أطراف العلم الإجمالي أو لا يمكن، وهذا بحث سيأتي منفصلا عن البحث الأول. وهناك محور ثالث، هل أن بعض الأصول المؤمنة أو جميع الأصول المؤمنة يمكن إجراؤها في بعض أطراف العلم الإجمالي لا في جميعها أو لا يمكن، وهذا محور ثالث. وإن كان المحور الثالث والثاني هما في الواقع بمنزلة واحد، لأن الحديث عنهما حديث عن المانعية، هل أن هناك ما يمنع عن تنجيز العلم الإجمالي أم لا؟ ما يمنع إن كان نطاقه يشمل جميع الأطراف، إن عبر عن الأصول الجارية في جميع الأطراف، ما يمنع إن كان يجري في بعض الأطراف دون البعض نعبر عنه بالمانع بنحو الموجب الجزئية، يعني ما يمنع من منجزية العلم الإجمالي في بعض الأطراف لا في جميع الأطراف. على أي حال هذا بحث يقع فيه الكلام في المحور الثاني والمحور الثالث، تارة من حيث المحذور والمانع الثبوتي، وأخرى من حيث المحذور والمانع الإثباتي. وهذا ملخص الكلام، ما لا نريد التفصيل في هذه المصطلحات لأنه سيأتي البحث عنها مفصلا. أما الكلام في المحور الأول وهو أن العلم الإجمالي بقطع النظر عن جميع الأصول المؤمنة منجز للمعلوم إجمالا، نحن نتكلم عن تنجيز العلم الإجمالي مرة على مسلك قاعدة قبح العقاب لا بيان، وهو المسلك المشهور، وأخرى بناء على مسلك حق الطاعة الذي مختار السيد الشهيد. بناء على مسلك المشهور هذا البحث في محله، لأنه نتكلم نقول القاعدة الأولية تقتضي قبح العقاب لا بيان، مقتضى هذه القاعدة أنه سواء كانت الشبهة بدوية أم مقرونة بالعلم الإجمالي، ما دام لا تعلم بأن هذا الإناء بخصوصه نجس أنت لست مكلفا بالاجتناب عنه، ما دام لا تعلم بوجوب صلاة الجمعة عينا أو تعينا لست مكلفا بوجوب صلاة الجمعة، وإن كان عندك علم إجمالي بأنه إما الجمعة واجبة وإما الظهر. بناء على هذا يأتي البحث في العلم الإجمالي، أنه بناء على قاعدة قبح العقاب لا بيان، العلم الإجمالي يتمكن من تخصيص أو تقييد أدلة هذه القاعدة إلى أي مدى؟ إلى مدى جميع الأطراف، بعض الأطراف، أو أنه أصلا العلم الإجمالي أصلا ما عنده تنجيز أمام هذه القاعدة يكون محكوما. فهذا بحث بحثه الأصوليون والمشهور. أما بناء على مسلك حق الطاعة بعد لا وجه لهذا البحث، لأن مسلك حق الطاعة يقول احتمال التكليف منجز، فكيف بالعلم الإجمالي؟ هذا بالطريقين أو لا يكون منجز. إذن إذا كان مجرد احتمال التكليف من المنجزات فبطريق أولى العلم الإجمالي منجز. بعد ليس هناك بحث عن العلم الإجمالي منجز بأي دليل، أو أنه لماذا يكون منجزا، نطاق تنجيزه إلى أي مدى، هذا كله بحث لاغو. سيد الشهيد يقول إحنا إذا نريد نمشي على رأينا مفروض أن هذا البحث أصلا لا ندخل فيه، لأنه نحن نرى احتمال التكليف منجز منجز، فكيف العلم الإجمالي؟ ولكن نحن تبعا للمشهور نبحث هذا البحث لأنه بحث عميق وفي نفس الوقت له ثمرات كثيرة، والمشهور لم يوافقون على مسلك حق الطاعة حتى يوافقون على ترك هذا البحث. ولذلك ينبغي أن البحث العلمي يكون بحثا واسعا يشمل جميع الأطراف. لذلك ندخل في قاعدة منجزية العلم الإجمالي بقطع النظر عن الأصول المؤمنة شرعا بناء على مسلك المشهور. وهناك رأيان، الرأي الأول يقول أن العلم الإجمالي منجز لأنه علم بالجامع، والرأي الثاني يقول العلم الإجمالي منجز لأنه علم بالواقع، واختار الجامع المحقق النائني والإصفهاني ومن تبعهم من تلامذتهم، واختار الواقع المحقق العراقي، وقال أن العلم الإجمالي علم بالواقع المردد لا بالجامع بين الأطراف. هنا يطرح السؤال أن العلم الإجمالي هل تجب موافقته القطعية؟ مثلا إذا كانت الشبهة وجوبية يجب إتيان طرفيها، كمن يعلم أن الواجب عليه إما الجمعة وإما الظهر فيجب عليه إتيانهما معا أم لا؟ والنقطة الثانية، هل يحرم أو تحرم المخالفة القطعية أم لا؟ يعني يجوز ترك الصلاتين معا. في الحقيقة الأبعاد التي تترتب على تنجيز العلم الإجمالي هي ثلاثة. البعد الأول موافقة القطعية واجبة أم لا، البعد الثاني المخالفة القطعية محرمة أم لا، البعد الثالث الموافقة الاحتمالية واجبة أم لا. نحن حرمة المخالفة القطعية هي قدر المتيقن بين المشهور، يعني المشهور يقولون أن العلم الإجمالي لا تجوز مخالفته القطعية، إذا شبهة وجوبية لا يجوز ترك طرفي الشبهة، إذا شبهة تحريمية لا يجوز ارتكاب كلا الطرفين، لأن ترك الشبهة الوجوبية مخالفة قطعية وإتيان الشبهة التحريمية مخالفة قطعية. هذا قدر المتيقن من تنجيز العلم الإجمالي. نأتي إلى شنو؟ إلى نقطتين أخرتين، هل الموافقة القطعية واجبة يعني في الشبهة الوجوبية ترتكب جميع الأطراف، وفي الشبهة التحريمية المفروض تترك جميع الأطراف حتى تحصل الموافقة القطعية، أو أنه يكتفى بالموافقة الاحتمالية يعني في الشبهة الوجوبية تأتي بإحدى الصلاتين ولست مكلفا بالصلاة الثانية، في الشبهة التحريمية يجوز لك أن ترتكب أحد طرفي العلم الإجمالي وتجتنب عن الطرف الآخر أو لا يمكن. وقع نزاع بين الأصحاب في هاتين النقطتين، أنه الموافقة الاحتمالية لا تجوز يعني لا يكتفى بها، وإنما تجب الموافقة القطعية. وهناك رأي يقول لا، الموافقة الاحتمالية جائزة ولا تجب الموافقة القطعية. هذا بحث اتجاه ينكر وجوب الموافقة القطعية، واتجاه يثبت وجوب الموافقة القطعية. يعني في الحقيقة الفرق بين وجوب الموافقة القطعية وعدم وجوب الموافقة القطعية يدور حول هذه النقطة، وهي أن الموافقة الاحتمالية يجوز الاكتفاء بها أو لا يجوز الاكتفاء بها. إذا قلنا لا يجوز الاكتفاء بها، يعني معناته أن الموافقة القطعية واجبة. إذا قلنا يجوز الاكتفاء بها، معناته أن الموافقة القطعية ليست واجبة. صار اتجاهان، وهذا النزاع موجود مدى سنين بين الأصوليين، البعض يقول تجب والبعض يقول لا تجب. جاء بعض المحققين في الآونة الأخيرة قالوا أن المسألة يمكن حلها بصورة ثانية، نحن لا نقول بوجوب الموافقة القطعية ولا نقول بعدم وجوبها، نحن نرجع إلى ماهية وحقيقة العلم الإجمالي، فنرى أن حقيقة العلم الإجمالي هل هو علم بالجامع أم علم بالواقع. إذا قلنا علم بالواقع كما يدعي المحقق العراقي، فالحق مع القائلين بالوجوب، أي بوجوب الموافقة القطعية. إذا قلنا أنه علم بالجامع، الحق مع القائلين بعدم الوجوب، أي بالموافقة الاحتمالية. لذلك السيد الشهيد يقول إحنا إذا نريد نؤدي حق المطلب، مفروض أن ندخل في تفاسير التي طرحت أو المباني التي اتخذت في ماهية العلم الإجمالي. أول مرة نشوف العلم الإجمالي ما هو أو ما هي حقيقته، بعد ذلك نأتي ونقول أن الموافقة القطعية واجبة أو ليست واجبة. فيذكر السيد الشهيد أهم المباني في علم الإجمالي، وهي ثلاثة. المبنى الأول هو المبنى المختار عند المحقق النائني والإصفهاني. هذا المبنى مركب من عنصرين، العنصر الأول إيجابي والعنصر الثاني سلبي. العنصر الإيجابي هذا أن العلم الإجمالي مركب من العلم بجامع الأطراف أو جامع الطرفين. مثلا العلم الإجمالي عبارة عن العلم بوجوب صلاة عند الزوال، سواء سميناها جمعة أم سميناها الظهر. هذا العنصر الأول. والعنصر الثاني أن العلم الإجمالي يملك أو يمتلك شكا في الأطراف. هذا الشك الموجود في الأطراف يعني ماذا؟ يعني علم الإجمالي يشتمل على عنصر إيجابي وهو العلم الجامع، وعنصر سلبي وهو عدم تحديد الحكم في الأطراف، وأنما الأطراف مشكوكة بين النفي والإثبات. لماذا نقول أن العلم الإجمالي مشكوك في الأطراف؟ بعبارة أخرى نريد أن نقول أن العلم بالجامع فقط يبقى على حد الجامع ولا يسري إلى الأطراف، لذلك تبقى الأطراف مشكوكة. إذن العلم الإجمالي هو علم تعلق بالجامع بين الأطراف ولم يسري إلى الأطراف. إذن عندنا دعويان، أما أنه علم بالجامع هذا كأنما أمر بديهي واضح ومثاله واضح، أنت تعلم بوجوب إحدى الصلاتين يعني عندك علم بأصل الوجوب، هذا علم بالجامع. وأما أنه لماذا لا يسري إلى الأطراف، فتبقى الأطراف مشكوكة ومرددة بين أن كل طرف يعني خصوص الظهر هو متعلق الجامع لا تعلم، أن خصوص الجمعة هو متعلق الجامع أم لا تعلم، هذا معناته أن الجامع بقي معلوما على حده ولم يسري ولم تسري معلوميته إلى طرف معين. ما هو الدليل على ذلك؟ أقام النائني والإصفهاني على الله مقامهما برهانا على ذلك، أنه عدم سراية العلم بالجامع إلى الأطراف يبتني على أنه المقصود من الأطراف إذا يريد يصير متعلق العلم ومتعلق الجامع، ما هو المقصود من الطرف؟ ثلاث احتمالات أكون. المقصود من الطرف أن يكون المراد من الطرف يعني الطرف المردد، أي الواحد المردد. احتمال الثاني الواحد المعين والمشخص. والاحتمال الثالث أن يكون الشيء الذي لا مردد ولا مشخص، يعني الطرف المبهم الذي شنو يعني؟ الذي ليس له وجود أصلا، بحيث أنه لا حظ له من الوجود. خب هذا الاحتمال الثالث قطعا باطل، لأن العلم من مقولة الإضافة يحتاج إلى معلوم. إذا قلنا أن الطرف أصلا مو معلوم وجوده وليس له حظ من الوجود، كيف عندك علم بشيء وهو غير موجود؟ هذا الاحتمال أصلا لا يحتمله أحد. فيبقى عندنا أن المقصود من الطرف المعلوم إما طرف معين وإما طرف مردد بين الأطراف. إذا كان معين هذا خلف الفرق، هذا صار معلوم تفصيلي. يعني أنت كنت تعلم بأن أحد الإنائين نجس، ثم علمت أن العلم بالنجاسة تعلق بالإناء الأول، صار علم تفصيلي خرج عن كون علم إجمالي. وإذا كان المقصود من الطرف الطرف المردد، المردد يفسر بتفسيرين، تارة بالمردد مفهوما وتارة بالمردد خارجا. إذا المردد مفهوما، رجعنا إلى العلم بالجامع، هذا عبارة أخرى عن العلم بالجامع. الجامع يعني شنو؟ يعني أصل الوجوب، أصل النجاسة، بدون تحديد طرف الوجوب أو طرف النجاسة. إذا كان مقصودنا من الطرف المردد يعني الطرف الذي مردد مفهوما ذهنا، فهو نفس الجامع، لأن الجامع أيضا مردد. انطباقه هل ينطبق على الإناء الأول أو ينطبق على الإناء الثاني؟ وإذا مقصودنا من المردد هو الواقع المردد، المردد ما له واقع ولا معين. لو كان له واقع يعني كان له تشخص، ولو كان له تشخص يعني له تعين، وخرج عن كونه مردد. ولذلك يقال المردد لا وجود له إلا في الذهن، لأن لا وجود له إلا وجود ذهني ومفهومي، وليس له وجود خارجي. إيه هو إيه ماكو مانع. إيه نعم إيه لا 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 إحنا هو لذلك نقول، لذلك نقول المعلوم بالنجاسة إذا كان معلوم بالنجاسة أحد الإلهين، خب أحد الإلهين ما له وجود في الخارج، الذي موجود في الخارج الإناء الأول والإناء الثاني. إذا المقصود من أحد الإنائين إذا الجامع وهو المفهوم الأحد، رجعنا إلى الجامع، ما ترى العلم بالجامع إلى الأطراف. إذا كان مقصودنا من أحد الإنائين أحد الإنائين خارجا، أحد الإنائين خارجا ما موجود، لأن أحد الإنائين في الخارج ليس له وجود، وإنما الذي موجود في الخارج كل واحد من الإنائين. إذن نتيجة هذا البرهان أن العلم بالجامع لا يسري إلى الأطراف، فثبت ما ادعاه النائني والإصفهاني. لا لا الجامع الذي هنا ليس منتزع من الأطراف، وإنما عندنا علم بالجامع من التكليف. إحنا نعلم أن النجاسة موجودة هنا، أصل النجاسة مقصود من الجامع، هذا مو جامع بين الإنائين، الجامع مقصودنا يعني أصل التكليف، أنه النجاسة معلومة عندنا، ولكن ما ندري أن هذه النجاسة وقعت في الإناء الأول أم في الإناء الثاني. كذلك في الصلاة، وجوب الصلاة معلوم عندنا من حيث الأدلة الشرعية، هذا العلم بالجامع، يعني بالجامع بين وجوب الظهر ووجوب الجمعة، ولكن ما ندري أن هذا الوجوب يراد منه مصداقه الظهري أو مصداقه الجمعة، مردد. إذن المتعلق لهذا الجامع في الخارج مردد، أما أصل الجامع وهو العلم بالوجوب مسلم لا إشكال فيه. أنا أدي علم تفصيلي بأني مكلف في يوم الجمعة عند الزوال بصلاة، ولكن لا أعلم أن هذا الوجوب تعلق بالظهر أم تعلق بالجمعة. نعم
اثنين فقط،
نحتر تعلق
هذا العلم بهذا الاثنين وليس بالبقية.
يعني شلون؟ طب ليش يتعلق بالاثنين؟
لا
خرجنا عن الأطراف. إذا علمنا بذلك هذا معناته أن هناك قرينة وشاهد ودليل خارجي على أنه خرجنا عن الجامعية للأطراف، وإن حصل العلم الإجمالي في طرفين. أي انحلال الإجمالي وصارت دائرته أضيق. أما مو أنه ما خرجنا عن عنوان الأحد، عنوان الأحد لا زال موجودا، عنوان الأحد موجود وينطبق على أحد الطرفين ولا زال مبهم ومردد ما له وجود في الخارج. أحد الطرفين أيهما مو معلوم. لذلك أحد الطرفين أصلا لا يصل إلى حد الوجود الخارجي، وإنما هو مفهوم ذهني. ولهذا يعبر عن أن أحد الطرفين هو بمنزلة الجامع، لأن الجامع ما هو؟ ما يمكن انطباقه على كل طرف على السواء، ولكن ما ندري أيه أي الطرفين هو مر انطباق الجامع. إذن في الحقيقة يعني ما عندنا علم بأحد الطرفين، هذا عبارة أخرى عن ذلك. أي نعم، متعلق مجهول، متعلق الجامع بل مجهول، وهو لذلك عبر عن العلم الإجمالي. لماذا يسمى علم إجمالي؟ لأن متعلق الجامع ممردد، إذا كان متعلق الجامع معلوما بعد ما يسمونه علم الإجمالي. أصلا إجماله يأتي من وراء متعلقه، وإلا العلم بالجامع تفصيلي وواضح. أنا واجب علي الاجتناب عن النجاسة، والنجاسة الموجودة في أحد الإناءين واجب علي الاجتماع، هذا كله معلوم تفصيلا. الكلام أن النجس أو المتنجس أي الإناءين هذا مجهول. قاعدة منجزية العلم الإجمالي، والكلام في هذه القاعدة سنأخذ من بداية المطلب. كل ما تقدم كان في تحديد الوظيفة العملية في حالات الشك البدوي، والآن نتكلم عن الشك في حالات العلم الإجمالي. والبحث حول ذلك يقع في ثلاثة فصول أساسية. الفصل الأول في أصل قاعدة منجزية العلم الإجمالي الذي هو هذا شرحناه اليوم، والثاني في أركان هذه القاعدة، والثالث في بعض تطبيقاتها. الفصل الأول قاعدة منجزية العلم الإجمالي، والكلام في هذه القاعدة يقع في ثلاثة أمور. الأمر الأول في أصل منجزية العلم الإجمالي ومقدار هذه المنجزية بقطع النظر عن الأصول الشرعية المؤمنة، والأمر الثاني في جريان الأصول في جميع أطراف العلم الإجمالي وعدمه ثبوتا أو إثباتا، والأمر الثالث في جريان الأصول في بعض الأطراف ومرجع البحث في الأمرين الأخيرين إلى مدى مانعية العلم الإجمالي بذاته أو بتنجيزه. بذاته إشارة إلى رأي المحقق العراقي، يعني العلم الإجمالي علم بالواقع، أو بتنجيزه إشارة إلى رأي المحقق النائني والإصفهاني أنه علم بالجامع عن جريان الأصول بإيجاد محذور ثبوتي أو إثباتي يحول دون جريانها في الأطراف كلاً أو بعضا، وهذا يأتي بحثه مفصلا. وسنبحث هذه الأمور الثلاثة تباعا. الأمر الأول منجزية العلم الإجمالي بقطع النظر عن الأصول المؤمنة الشرعية، والبحث في أصل منجزية العلم الإجمالي إنما يتجه بناء على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، حيث أن كل شبهة من أطراف العلم مؤمن عنها بالقاعدة المذكورة، فيحتاج تنجز التكليف فيها إلى منجز، ولا بد من البحث حينئذ عن حدود منجزية العلم الإجمالي ومدى إخراجه لأطرافه عن موضوع القاعدة، يعني تخصيص للقاعدة. وأما بناء على مسلك حق الطاعة فكل شبهة منجزة في نفسها بقطع النظر عن الأصول الشرعية المؤمنة، وينحصر البحث على هذا المسلك في الأمرين الأخيرين، يعني في الأمرين الأخيرين، يعني بناء على أنه شنو؟ بناء على مسلك حق الطاعة. أما بناء على مسلك قاعدة قبح العقاب الآن، إحنا نتكلم أيضا عن الأمر الأول الذي هو الآن محل بحثنا. وعلى أي حال فنحن نتكلم في الأمر الأول على أساس افتراض قاعدة قبح العقاب لا بيان، لا خلافا لمبنانا، وإنما موافقة للمشهور، لأن المشهور بحث ذلك. وعليه فلا شك في تنجيز العلم الإجمالي لمقدار الجامع بين التكليفين، لأنه معلوم، هذا لا إشكال ولا ريب فيه، وقد تم عليه البيان الشرعي، يعني ما يشمله قاعدة قبح العقاب لا بيان، سواء قلنا بأن مرد العلم الإجمالي إلى العلم بالجامع كما هو المشهور، أو العلم بالواقع كما هو مبنى المحقق العراقي. أما على الأول فواضح، وأما على الثاني فلأن الجامع معلوم ضمنا حتما، وعليه يحكم العقل بتنجز الجامع، ومخالفة الجامع إنما تتحقق بمخالفة كلا الطرفين الذين عبر عنه المخالفة القطعية، لأن ترك الجامع لا يكون إلا بترك كلا فردي كالظهر والجمعة. وهذا معنى حرمة المخالفة القطعية عقلا للتكليف المعلوم بالإجمال. هاي الحرمة مسلمة، هذا مو محل الكلام. الذي وقع فيه النزاع الشديد هو الموافقة القطعية، وإنما المهم البحث في التنجيز العلمي الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية العقلا. إذا وجبت فهو، إذا لم تجب نقتصر على الموافقة الاحتمالية. وقد وقع الخلاف في ذلك، فذهب جمع كالمحقق النائيني والسيد الأستاذ إلى أن العلم الإجمالي لا يقتضي بحد ذاته وجوب الموافقة القطعية وتنجيز كل أطرافه مباشرة، لأنه علم فقط في الجامع ولا يسري إلى الأطراف كما سيأتي في بيان الذي شرحناه. وذهب المحقق العراقي وغيره إلى أن العلم الإجمالي يستدعي وجوب الموافقة القطعية كما يستدعي حرمة المخالفة القطعية، لأنه علم بالواقع. ويظهر من بعض هؤلاء المحققين أن مركز النزاع ومركز البحث في هذه المسألة مبنية على تحقيق هوية العلم الإجمالي، وهل هو علم بالجامع أو علم بالواقع. وعلى هذا الأساس سوف نمهد للبحث في الكلام عن هوية العلم الإجمالي والمباني المختلفة في ذلك، ثم نتكلم في مقدار التنجيز على تلك المباني. لذلك احنا ما نقدر نحدد نطاق التنجيز سعة وضيقا، انما اول مرة كن نشوف نختار اي هذه المباني الثلاثة، وعلى ضوء المبنى المختار نأتي ونقول ان نطاق التنجيز واسع او ضيق. لا هو قبل هذا بناء على مسلق قطع العقاب، لا بيان له بحث دور، والا بناء على مسلق حق الطاعه بعد ما له معنى. احنا سواء نقول من المبنى الاول والثاني والثالث، يعني ما دام نقول احتمال التكليف منجز معناته انه انت تصلي صلاه الظهر وتصلي صلاه الجمعه، لان كلاهما محتمل وجوب. هذا بناء على قاعدة قبح الأقاب بلا بيان. لذلك الآن من البداية فصل البحث، قال على مسلكنا احنا اصلا ما نبحث في الاحتمال الاول في الامر الاول، وانما نبحث في الامر الثاني والثالث. فقد يبقى عناء على مسلك حق الطاعة انه يشترك مع مسلك قبح الأقاب بلا بيان ان الاصول المؤمنة الشرعية هل يمكن ان نجريها في اطراف العلم الاجمالي او لا يمكن ان نجريها، كما ان السيد الشهيد يجري اصول المؤمنة الشرعية وهي حاكمة على قاعدة مسلك حق الطاعة، هل انها تجري في هذا العلم الاجمالي في جميع الاطراف او في بعض الاطراف، هذا بحث سيأتي، هذا مشترك. الاتجاهات في تفسير العلم الاجمالي، ويمكن تلخيص الاتجاهات في تفسير العلم الاجمالي في ثلاثة مبان. الأول المبنى القائل بأن العلم الإجمالي علم تفصيلي بالجامع مقترن بشكوك تفصيلية بعدد أطراف ذلك العلم، وهذا ما اختاره المحققان النائني والإصفهاني. وهذا المبنى يشتمل على جانب إيجابي وهو اشتمال العلم الإجمالي على العلم بالجامع، وهذا واضح بالبداية لا يحتاج إلى الدليل، وعلى جانب سلبي وهو عدم تعدي العلم من الجامع إلى الأطراف. وبرهانه أي برهان الجانب السلبي، لو فرض وجود علم يزيد على العلم بالجامع فهو إما أن يكون بلا متعلق، يعني متعلقه مبهم مجمل، أو يكون متعلقا بالفرد بحده الشخصي المعين، يعني طرف معين، أو بالفرد بحد شخصي مردد بين الحدين أو الحدود حسب عدد الأطراف، والكل باطل. أما الأول يعني التعلق العلم بلا متعلق، فلأن العلم صفة ذات الإضافة فلا يعقل فرض انكشاف بلا منكشف، هذا واضح. إذن ما نقدر نقول أن العلم يسري من الجامع إلى الأطراف ولكن إلى طرف لا وجود له. وأما الثاني وهو الفرد بحده الشخصي المعين، فلبداهة أن العالم بالإجمال لا يعلم بهذا الطرف بعينه ولا بذاك بعينه، إذا علم قد انقلب العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي، وهذا خلف الفرض. وأما الثالث فلأن المردد له تفسيران، إن أريد به مفهوم المردد فهذا جامع انتزاعي، والعلم به لا يعني التعدي تعدي العلم عن الجامع، يعني هو عبارة أخرى عن الجامع. هسه أنت مرة تقول جامع وتارة تقول العلم بالمردد، يعني بأحد الوجوبين. مرة تقول أنا عالم بأحد الوجوبين من الظهر والجمعة، مرة تقول أنا عالم بالوجوب من دون خصوصية الظهر والجمعة. عباراتنا شتى وحسنك واحد. وإن أريد به واقع المردد فهو مما لا يعقل ثبوته، لأنه واقع المردد. أنت قاعد تقول مردد، مردد يعني شيء مو مشخص، بعدين تقول له واقع يعني مشخص. أصلا هذا جمع بين المتناقضين، المردد لا يمكن أن يتشخص، إن تشخص فليس مردد، إن هو مردد فليس متشخص، كيف يكون له واقع في الخارج؟ ما يمكن. فكيف يعقل العلم به؟ لأن كل ما له ثبوت ووجود فهو متعين بحد ذاته في أفق ثبوته. حتى سواء كان ثبوته في عالم الثبوت أو في عالم الإثبات لا فرق في ذلك. حتى في عالم الذهن، حتى يقولون في عالم الذهن أن المردد ليس له ثبوت إلا مفهومي، مو ثبوت واقعي وحقيقي، لأنه مردد لذلك له ثبوت فقط مفهومي، يعني مفهوم المردد. وبناء على هذا المردد له ليس له حظا من الوجود. الذي لا وجود له فإذا ليس له حظا من العلم، لأن العلم يحتاج إلى متعلق. فيبقى عندنا أنه نقول العلم فقط بالجامع، لأن العلم بالفرد المتعين خلاف كونه مجمل ومردد. هذا حاصل كلام الإصفهاني والنائين قدس الله نفسهم الزكية. الثاني هو مبنى آخر سيأتي بيانه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. لا ماكو مانع، بس احنا كلامنا في العلم الإجمالي، والعلم الإجمالي صفة من صفات